عن صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم رهبة حلت بقلبي زرت بيت الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العزة والجلال الكبير المتعال، منه المبتدأ وإليه المرجع والمآل، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين والدعاة. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أيها الإخوة الحضور، أيتها الأخوات المشاهدات والإخوة المشاهدون، هذه حلقة جديدة من الطريق إلى مكة. موضوعها اليوم عظيم، وهو بكل ما تعنيه الكلمة من عظمة، يعد عالميا إنسانيا حضاريا في هذه الأماد الواسعة في الزمن منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خطبة الرسول العالمية، خطبة حجة الوداع، التي أعلن فيها النبي صلى الله عليه وسلم معالم رئيسة قررها وأكدها وأعلنها بوضوح تام أمام هذه الجموع الغفيرة التي كانت معه عليه الصلاة والسلام، وضع فيها أسسا تعد أصولا لكثير من البيانات العالمية اليوم، من إعلان حقوق الإنسان إلى المساواة إلى غيرها من مراعاة حقوق المرأة وغير ذلك. ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات جامعة وحقائق واضحة متعلقة بأعظم قضية في حياة الناس بعد الإيمان والتوحيد، وهي قضية أمنهم وأمانهم وسلامتهم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرمة مضاعفة. انتهز النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة في حرمة الزمان والمكان ليؤكد الحرمة الدائمة في كل زمان ومكان. فإذا به يسألهم كما في رواية أبي بكر: أي يوم هذا؟ فلا يجيبون مخافة أن يسميه بغير اسمه. أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم يأتي هذا القول الجامع منه صلى الله عليه وسلم ليؤكد حرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرض. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حرمة دم المسلم حرمة عظيمة، كما في سنن ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يخاطب الكعبة: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك دمه وماله، وأن يظن به إلا خيرا. ويروى الحديث موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه. وهذا المعنى تكاثرت به النصوص، حتى إن الإسلام قررها قاعدة مضطردة تبين هذه الحرمة من غير سبب موجب يستحق بها الإنسان المجرم قتله وإزهاق روحه. ومن يقتل كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة يؤكد هذه الحرمة العظيمة ويبين خطرها، حتى إنه قال في أحاديث أخرى: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. هكذا هو الإسلام العظيم، يحقن الدماء إلا بحقها، ويجعل ذلك عصمة لمجتمعات الإنسانية البشرية. وكذلك حرمة المال، فإن الإسلام يحرم السرقة ويجعل حدا بقطع اليد على السرقة لئلا تفشو وتنتشر، ويقال في عصرنا الحاضر إن هذا القطع هو ضرب من القسوة والشدة والغلظة التي لا تتناسب مع حقوق الإنسان. وقد قال قائل العرب والمسلمين من قبل: يد ب500 عسجد قديت، ما بالها قطعت في ربع دينار عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، ونجد حربة المال في كل شيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: ولا ينتهب الرجل النهبة ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن، ينزع عنه الإيمان حين يتعدى على حقوق الناس وأموالهم. وكم هي الأحكام والنصوص الشرعية في تحريم كل أخذ للمال بغير حق. والعرض وما أدراك ما العرض، يحميه الإسلام ويجعل لمن يرمي محصنا أو محصنة بغير ما حق وبغير ما شهادة يجعل عليه حدا بأن يجلد 80 جلدة وأن لا تقبل شهادته وأن يكون من الفاسقين. بل إنما هو دون ذلك كان موجودا ومنصوصا عليه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. لا تظن أو لا تجعل سبيلا إلى الظن السيء بأخيك المسلم، فضلا عن أن تسيء إليه أو تتهمه أو تغتابه أو تفتري عليه بوصمه بفاحشة من الفواحش. هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في إعلان واضح، وجملة حديثه العظيم تدل على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كيف يمكن حينئذ أن نفهم ما قد يفعله البعض ويدعون أنهم بذلك يطبقون الإسلام، عندما يقتلون أبرياء بغير حق، عندما يقتلون قتلا غير محدد ولا معين بشخص، وإنما هكذا خبط عشواء، وذلك كله داخل في عموم هذه الحرمة، ولا يمت إلى شريعة الإسلام بصلة، لأن القتل في الشريعة الإسلامية له وجوهه وشروطه وضوابطه في دائرة المسلمين وفي دائرة غير المسلمين. ثم يثني النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقدمة بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن دماء الجاهلية تحت قدمي موضوعة، وإن أول دم أضعه دمنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم إبطال الجاهلية التي تقوم على غير أساس إيمان وإسلام، وتقوم على أساس القوة والظلم والقدرة على السيطرة. شريعة الغاب أبطلها الإسلام ومنع كل الأعمال والمخازي والأضرار التي كانت ترتكب في تلك البيئة، ويعلنها النبي بأن كل أمر الجاهلية باطل. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ليس هناك إلا هذا الإسلام، وغيره يعتبر مخالفة ونهجا باطلا وجاهلية بصورة من الصور. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر قال: عيرت رجلا بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مرؤ فيك جاهلية. هذا التعيير والانتقاص بناء على أصله أو فصله أو حسبه أو نسبه أمر ليس من الإسلام، بل هو ضرب من الجاهلية بطبقياتها وعنصرياتها. الإسلام جاء بالمساواة والحج يشهد بذلك، فالناس كلهم سواسية، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر، الناس لآدم وآدم من تراب. تطبيق عملي في الحج: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه صورة عظيمة، فأمر الجاهلية باطل. وهنا أمر مهم: تسميات تغلف الحرام وتجعل له ظاهرا كأنما هو حل. فالربا يسمى فوائد، والميسر يسمى مسابقة، والقمار يسمى مسابقات. وهناك فنون من العري والفسق قد تعطى صفة واسما، ولكن ذلك لا يغير من الواقع شيئا. هكذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خطبته المزيد والمزيد من الأصول الجامعة والوصايا النافعة، نستكمل بعضها فيما يأتي من وقتنا بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
زرت بيت الله رافعا صوتي ملبي. زرت بيت الله يوما رافعا.
حفظت المهم القرآن و بالتجويد، يعني تحفة الأطفال اللي هي الأحكام للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحق الحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء إلى آخره. حفظنا هذه، والمهم التطبيق، مش بس يعني حفظ الأحكام، التطبيق. وكنت يعني أفهم المعاني، حتى إني أذكر مرة وأنا بسمع سورة الصفات، ف يعني وأنا بسمع على الشيخ حامد الله يرحمه وبقرأ في سورة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قال الله يفتح عليك، لأن يعني فهمت إن مصبحين وبالليل، ما هو يفتش على مصبحين يعني، فأدرك إنني فاهم الإيه المعنى، انكم المصبح الله يفتح عليه. فكان يعني القرآن يعني في الحقيقة هو بداية البركة لحياة الإنسان كلها. وكان يعني صوتي بالقرآن يعني كان يعني صوت رقيق ومؤثر. كان الناس منذ 10 سنين يقدمونني لأصلي بهم يعني إماما، وما صرت عن عمر 13 سنة أو كذا كنت أصلي بهم في الفجر في رمضان، خصوصا يعني ليالي الجمعة وفجر الجمعة. وفجر الجمعة كانوا الناس يعني عندنا في البلد متعودين يقرأوا آيات من سورة السجدة، يعني قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، لحد آية السجدة وبعدها آيتين وبعدين آخر الآيات في سورة الإيه؟ في سورة الإنسان. فأنا غيرت النظام ده وقرأت بهم سورة السجدة كلها وسورة الإنسان كلها، وبقراءة بصوت كان يعني الواحد عنده خشوع في ذلك الوقت، والناس تتأثر وتبكي ويعني. فكان هذا، وبعدين من الصغر سموني الشيخ يوسف، يعني يا شيخ يوسف، يعني من 10 سنين شيخ يوسف ديت حرمتني من اللعب، لأن الشيخ يوسف بقى أروح ألعب مع عياله. فكان يعني هذا فضل القرآن علينا، وحفظناه حفظ يعني جيد في الحقيقة. وحتى كان لنا حاجات في القرآن كده يعني واحد يتذكرها الآن، يعني نقعد نمتحن بعض نقول له تعرف تجيب لي تنبل من القرآن؟ ده تنبل أموات أنبل أحياء، والمشاعر يعني إيه نخترع حاجات كده، ده تجيب لي طرمبة من القرآن؟ السماء منفطر به مش عارف ايه، وهكذا يعني. كنا القرآن هو شغلتنا الشاغلة. فمن فضل الله على هذه الأمة أنه وهبها هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي.
مرحبا بكم من جديد. خطبة الرسول العالمية في حجة الوداع نستكمل بعض فقراتها، والحق أنها تحتاج إلى المزيد والمزيد من التفصيل والشرح والبيان وربطها بالواقع وبما يروج في هذا العالم من البيانات والوثائق والإعلانات. وفي هذه الخطبة أيضا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البيئة العربية التي كانت حديثة أو قريبة عهد بالجاهلية تئد النساء وتجعل المرأة عارا وعيبا ولا تورثها، أن يجعل في خطبته، في حجته، في فريضته مع كل أصحابه هذا الإعلان بتقوى الله في النساء. وتقوى الله أمر عظيم، تخصيصها في النساء لكي يعطين حقوقهن، لكي لا يبغى عليهن، لكي لا يعتدى عليهن بأي صورة من الصور، ثم يؤكد ذلك عليه الصلاة والسلام: أخذتمهن بأمانة الله، أي بعهد الله. والمراد كما أشار بعض الشراح قوله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. فأين هذا من هذه الصور التي قد تقع من كثير من الناس من إساءة بالقول أو اعتداء باليد أو نحو ذلك؟ ثم قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بعقد شرعي. لم يوصف عقد بالغلظة إلا عقد النبوة وعقد الزواج، وأخذن منكم ميثاقا غليظا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء في أحاديثه وفي سنته كثيرا: أنا خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، كما قال صلى الله عليه وسلم. البيئة التي كانت إذا بشر أحدها بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، البيئة التي كانت ترى أن المرتبة الدنيا للمرأة والعليا للرجل، جاء الإسلام ليقرر مبدأ المساواة في الأصول الكلية والمراعاة فيما فيه اختلاف، وليس هناك نوع من درجة دنيا وعليا، لأن الله سبحانه وتعالى قرر ذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى في التكليف، في الإيمان، في المسؤولية، في الحماية، في الذود عن هذا الدين والدعوة له. ثم لكل طرف من الأطراف رجلا وامرأة أحكاما تخصه بحسب حاله، بحسب طبيعة خلقته، كما نرى في تشريع الإسلام العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من وصيته عند مرض موته الوصية بالنساء. وهذه قضية مهمة في مجتمعاتنا اليوم، خلل كبير من ممارسات المسلمين لا من أصل تشريع الإسلام في كثير من الأحوال. حتى هذا الضرب الموجود مذكور في القرآن، عندما ذكره المفسرون قالوا: بالمسواك ونحوه، وقال الرازي كما ذكر في تفسيره: بالمنديل ونحوه. وليس هذا ضربا، وإنما هو لفت نظر، هو نوع من الإشارة إلى أن الأمر قد تجاوز حده، ليس ملاكمة حرة وليس ضربا وبطشا كما قد يصنع بعض الناس، وذلك بعيد عن تشريع الإسلام وعن آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا عبدا ولا بهيمة قط عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وتلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إنه قال لأمته عندما اجتمع بعض الصحابة واختلفوا في الأخذ والرد في معاني القرآن، قال: إنما جعل القرآن لتأتلف عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. لما نجعل أسباب الائتلاف مظنة الافتراق، ونحن قد آتانا الله كتابا معصوما محفوظا إلى قيام الساعة. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه روايته جابر في صحيح مسلم وهي أوسع هذه الروايات، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تسألون فما أنتم قائلون، يعني تسألون عني: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، فشهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد ورد فيها من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وهذه وصية جامعة، الأمانة واسعة، ليست مجرد أمانة المال، ربما تكون أمانة المال، وربما تكون أمانة السر، وربما تكون أمانة حفظ الأهل، كلها أنواع من الأمانات. حتى إن شرائع الله عز وجل وفريضته أمانة نحن مستأمنون أن نؤديها ونقوم بحقها لله عز وجل، والأمانة عظيمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي رواية أيضا عند الحاكم في مستدركه وفي بعضها في الصحيح: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الخلاف، الشحناء والبغضاء، الخصومة والاقتتال ليس لها محل بين المسلمين، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال: لا ترجعوا بعد كفار، أي لا تفعلوا فعل الكفار أو لا تفعل ما يفعله المسلم بالكافر مستحقا لذلك بشرطه وحسب شريعة الإسلام، بل ينبغي أن تكونوا إخوة متحابين متآلفين. وهذه قضية مهمة. وفي تلك الرواية أيضا: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وفي الرواية التي عند الحاكم: قد أيس أن يعبده المصلون في بلدكم هذه، ولكنه رضي بما تحقرون من أعمالكم. والرواية الأخرى في غير خطبة الوداع فيها: قد يأس المصلون أن يعبده المصلون في هذا الجزيرة، ولكن في التحريش بينكم. والشيطان هذه مهمته، أن يفرق الصفوف وأن يوغر الصدور وأن يملأ القلوب بالأحقاد وأن يبدد الشمل. والمسلمون ينبغي أن يكونوا أوعى، وينبغي أن يكونوا أصغى وأسمع لوصية نبيهم صلى الله عليه وسلم. يضيق المقام عن أن نحيط بهذه الخطبة الجامعة النافعة العظيمة الحكيمة، وهي تقرر هذه المبادئ الكلية، وهي تقرر أمورا لو نظرنا إليها في واقعنا المعاصر لرأينا أن المسلمين قد ابتعدوا بونا شاسعا في بعض الأحوال وفي بعض البلاد عنها. واليوم عندما نتحدث عنها، ونحن نتحدث عن فريضة الحج التي تجمع المسلمين في صعيد واحد وبهيئة واحدة، تجمعهم وقلوبهم لله عز وجل خافقة وخاشعة، كأنما تقول لهم في كل حركة وسكنة: أنتم أمة واحدة، أنتم أصحاب أخوة الإيمان ورابطة الإسلام، فلا تجعلوا شيئا يفرق بينكم، لا لغة ولا لون ولا أرض ولا حسب ولا نسب ولا أي شيء من هذه الأمور والعوارض التي يسمو الإيمان فوقها وتضللها رابطة العقيدة، فيختلف الأمر وتتنوع حينئذ مشارب الناس وثقافاتهم، وتجمعهم كلمة الإسلام وتربطهم عقيدة التوحيد. وهذا هو الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه، عندما ذكر أصولا جامعة هي منبثقة من الإيمان ودالة على تحققه في القلوب، ومخالفتها إنما هي ضرب ولون ودليل وبرهان على ضعف الإيمان واختلال الفهم لمعاني الإسلام. فكم في حرمة الدماء والأموال والأعراض من خلل في واقعنا، وكم في معاملة النساء أمهات أو زوجات أو بنات من خلل في واقعنا، وكم في جوانب هذه الخطبة العظيمة التي أشرنا إليها من تفاوت يستحق من المسلمين جميعا ومن الحجاج خصوصا أن يتأملوا ويراجعوا ويستغفروا ويتوبوا ويصححوا ويستقيموا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخط هذه المعالم والمنائر العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلهم بكتابه مستمسكين، ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم متبعين، ولآثار السلف الصالح مقتفين. وإلى أن ألقاكم مع حلقة جديدة في الطريق إلى مكة، استودعكم الله وأحييكم بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم، رهبة حلت بقلبي، زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت.